الإنسان الحيران علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد الإسبوعي من برنامجكم وصايا جامعة. بحول الله وطوله نتحدث، أو ما زلنا نتحدث عن كثير من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنفع الأمة، والتي نركز فيها على الأشياء التي قد ينساها العباد أو يتركها العباد. فعلمنا أن الأليق والأجمل أن نذكر قطاعا عريضا من المسلمين بكلام رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الوصايا الغالية الثمينة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، إما أن تكون على هيئة سؤال من الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يسأل أصحابه ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وغاية ما يتطلع إليه الإنسان المسلم أن تتضح له معالم الطريق إلى الله. كل واحد فينا غايته في هذه الحياة الدنيا أن تتضح لديه المعالم في كيفية السير إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يصل الله، أين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه السلام دائما نصح لأمته، يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، يرشدهم ويهذبهم ويؤدبهم ويربيهم. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يرشدهم إلى ما فيه خير، إلى ما فيه خير معاشهم ومعادهم في حياتهم وفي آخرتهم. ومن ذلك هذا الحديث الذي رواه ابن عمر أو أبي عمر سفيان رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله، عن أبي عمر سفيان ابن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه بعدك، أو لا أسأل بعدك عنه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله واستقم، أو قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث على قلة ألفاظه التي أو على قلة مبناه يضع منهجا متكاملا للمؤمن في السير إلى الله عز وجل، يضع المنهج المتكامل مع أنه يتكون من كلمتين قل آمنت بالله واستقم. هذا الحديث وإن كان قليل المبنى إلا أنه أو صغير المبنى إلا أنه كبير المعنى، إلا أنه كبير الفوائد والعظات التي من خلالها يستطيع المسلم أن يضع قدميه على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تتضح معالم هذا الطريق بأن يقف المسلم أو يرتكز على هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة الإيمان بالله. يرتكز على قاعدة عظيمة وهي قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلم مؤمنا بالله عز وجل فإن الإيمان يتولد عنه استقامة. الإنسان إذا قذف في قلبه الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتفرع عن ذلك الاستقامة على أوامر الله عز وجل. فهيا بنا لنبحث ولنرى هذه المعالم التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي حينما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله. والسؤال الآن أيضا، وهل يسأل غير رسول الله؟ يعني الصحابي يقول سفيان الثقفي يقول يا رسول الله لا أسأل عنه أحدا غيرك، هل هناك أحد يسأل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، الجواب نعم، قد يسأل واحد من الصحابة، قد يسأل واحد من الصحابة، قد تسأل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال لا أريد أن أسأل عنه أحدا، يعني قل لي قولا شامل، قولا كاف يكفيني ويغنيني أن أسأل أحدا غيرك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان يا جماعة هو الذي يغير سلوك الشخص. الإيمان إذا آمن الإنسان ودخل الإيمان قلب العبد يتغير في الشخصية وتغير في الطريقة وتغير في ردود الأفعال وتغير في الأهداف وفي التطلعات، لأن الله عز وجل قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جواب لا، جواب لا، سن بغير الإيمان يكون ميتا، أما إذا آمن بالله عز وجل فيعتبر أو يكون حيا، حيا بحياة الإيمان، حيا بمعرفته للوحي، حيا بمعرفة لأوامر دينه وما يجب عليه وما يجب للناس عليه للناس وما هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى وما الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام والذي ينفعه في الدنيا فضلا عما ينفعه في الآخرة وما إلى ذلك. فالإيمان يغير من سلوك الإنسان ومن شخصية الإنسان ومن أهداف الإنسان ومن تطلعات الإنسان وما كان يفعله العبد قبل أن يؤمن بالله وقبل أن يصل إليه الإيمان أو يصل إلى قلبه الإيمان وما كان يفعله بعد ذلك، لابد أن ترى فرقا وبونا شاسعا بين ما كان قبل الإيمان وما كان بعده. ولذلك أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يحكي لنا أيضا موقفا عظيما. وطبعا معروف ابتداء أننا بشر في النهاية، إحنا بشر، يعني وارد عندنا الخطأ، وارد عندنا أن يذل الإنسان أو أن يزل الإنسان أو أن يخطئ أن يحيد عن الطريق، وهو يحتاج دائما إلى من يذكره. والمؤمن القوي إذا نصح استفاد من النصيحة، إذا نصح استفاد من النصيحة، وإذا ذكر تذكر، قال الله عز وجل في هذا الأمر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إنسان المؤمن العاقل الدين، لا نقول أن الإنسان لا يذنب ولا ننفي الذنب عن أي أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، عصمة دفنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذنب وارد أن يذنب وأن يخطئ وأن يحيد المرء كما ذكرت لحضرتكم عن الطريق، سواء كان كبير كان صغيرا كان عالما كان غير عالم، المهم أنه هو في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الذنب، يرجع إلى الله، يرجع. المؤمن رجاع، المؤمن وقاف، المؤمن بكاء، يخطئ فيعترف بخطئه، يعترف أنه أخطأ في حق ربي سبحانه وتعالى، وساعتها يعني لا يغلق دونك الباب أبدا، لا يغلق الباب إذا اعترفت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه إنما كان يضرب غلاما له، قال كنت أضرب غلاما لي، كنت أضرب غلاما عنده عبد، فكأن العبد أخطأ في شيء معين فكان يؤدبه ويضربه، كان يضربه بالصوت، وهذا لا نقره ولا يقره ديننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرفق وتعامل بالرحمة مع الإماء ومع العبيد ومع الكبار ومع الصغار ومع النساء ومع الرجال، ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومش معقول يا جماعة دايما نقول أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونجد أسوتنا غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أخوانا يعني قسمة ضيزة، قسمة ضيزة، لابد أن يكون الأسوة هم الكبار، هم هؤلاء الذين يعني يستحقون أن يشار إليهم وأن يقتدى بهم وأن نكون من خلفهم. أما هؤلاء القدوات الساقطة الفاسدة التافهة التي ملأت وخربت بيوتنا وخربت عقول أولادنا، فلابد أن احنا نقف وقفة لا تكون وقفة عاجلة إنما تكون وقفة متأنية، لنراجع أنفسنا ونراجع أولادنا وننظر في قدوة أولادنا وفي ماذا يتبعون وماذا يحبون ومن وبمن يقتنعون وبمن يشاهدون ويسمعون. الكلام ده كله محتاج مراجعة يا جماعة. إذا أردنا أن المجتمع ينهض، إذا أردنا مجتمعا ناهضا، فعلينا وأن نبدأ بمثل هذه الأشياء. والمجتمعات لا تنهض بالتوافه ولا بالساقطين والساقطات، إنما تنهض المجتمعات بالأشياء المحترمة، الأشياء الجديرة بأن تعلي شأن هذا المجتمع. فالذين يعتقدون أن ما وصلنا إليه وأصبحنا في أواخر الصفوف وتنازلنا عن ركب الزعامة العالمي هذا ظلم وقع بالمسلمين، الجواب لا، الجواب لا، بل كان العدل الإلهي لأمة يعني تركت السنن وتركت السنن الكونية ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم رب العالمين سبحانه وتعالى، واتجهت اتجاهات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وما يعرفها أهل الحق وأهل الصلاح. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أضرب غلاما فبالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يضرب الغلام وهو في حالة الانفعال، الإنسان ممكن يبقى مش مركز، فقال: فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. ثلاث مرات يسمع هذا النداء، ثم قال: فسمعته يقول، فوصل الصوت إلي، صوت الذي يتكلم: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه. يعني بقول له: يا ابني أنت الآن تضرب هذا الضعيف، هذا الضعيف الذي هو تحت يديك، اعلم أن الله عز وجل قادر عليك وأقوى منك عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه تذكرة، وهذه تذكرة لابد أن يذكر كل من شرد وكل من حاد وكل من ابتعد عن الطريق، يذكر إذا كان جبارا، يذكر بقوة الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا كان رجلا يعني ليس عنده رحمة ولا رأفة ولا كذا، يذكر أن الله عز وجل رحيم بعباده، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا كان ظالما متعديا، يذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك يا جماعة إحنا لابد أن إحنا نأخذ هذه النصوص، نأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة، ثم نضعها في مواضعها التي تليق بها والتي يستفيد منها العباد، والتي تلائم وتناسب هذا الحال، وتناسب الحال الذي تضع فيه النص أو الحال الذي تتكلم فيه بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الكلام في هذا الموقف، لأن الرجل قادر على هذا العبد ويضربه وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال: فلما سمعت هذا الصوت التفت فإذا هو رسول الله، فإذا هو رسول الله. هو لم يميز صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منفعلا، كان غاضبا، خلاص كان مشدود يعني، فلم يميز صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه سمع الكلام ووصل إلى مسامعه. فلما نظر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوقع الصوت من يدي، قال: فوقع الصوت من يدي، مهابة من رسول الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يجلون النبي عليه الصلاة والسلام ويهابون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تعلم مثلا في هذا الباب يعني أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة وجاءه ابنه عبد الله يتكلم معه يعني يواسيه ويصبره الكلام ده، فقال له يعني: بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذا وكذا، فأخذ يتكلم وكان قد استدار ناحية الجدار، فاستدار لعبد الله وبدأ يتكلم. من ضمن ما تكلم به عمرو بن العاص قال: ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله ما استطعت، ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله ما استطعت. كيف يا عمر يا عمرو وأنت من كبار الصحابة، كيف قد عاشرت وعشت وسافرت وارتحلت مع الرسول وأقمت مع الرسول عليه الصلاة والسلام مددا كثيرة وكثيرة جدا جدا، كيف لا تستطيع أن تصف رسول الله؟ قال ولئن سئلت أن أصف لكم رسول الله ما استطعت، لأنني ما كنت أحد النظر إليه تعظيما وهيبة له، وما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا ومهابة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كانوا يهابون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يهابونه ويحترمونه ويجلونه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعزروه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أبو مسعود البدري لما سمع هذا الكلام والتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فوقع الصوت من يدي، وقع الصوت من يدي مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال اعلم أنك لو لم تفعل للفحتك النار، اعلم أنك لو لم تفعل للفحتك النار. أنا ذكرت هذا الكلام ليه؟ لأني قلت في بداية الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قلت أن الإيمان يغير الشخص ويغير من مفاهيم الشخص ويغير من اهتمامات الإنسان وتطلعاته. ليه؟ لأن الإنسان قبل الإيمان شيء وبعد الإيمان شيء آخر. فانظر إلى أبي مسعود رضي الله تعالى عندما كان غاضبا، عندما كان شديدا، عندما كان يعني يضرب هذا الغلام، لما ذكر بالله سبحانه وتعالى تغير وتغيرت أهدافه وتغيرت حالته. ولذلك دائما يا أخوانا الإنسان يكون حريص أشد الحرص أنه يلزم أهل العلم، أنه يلزم أهل الطاعة، أنه يلزم أماكن الذكر، أنه يلزم القرآن ويلزم السنة، لأن دائما سيوقفه عند حدود الله سبحانه وتعالى لا يتخطاها. أما هجر القرآن وهجر السنة وهجر مجالس الذكر وهجر العلماء وهجر الصالحين فده من شأنه أنه يجعل الإنسان يجعله صاحب قلب قاس، قلب لا يتأثر أبدا. ليه؟ لأنه ترك البيئة وترك المكان وترك من يدله على الله عز وجل. وإذا قسى قلب العبد لم تنفعه موعظة كالأرض إذا سبخت لم ينفع الماء. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذن أخوانا سنتعاهد قلبه ويتعاهد حياته كلها في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجدد الإيمان، وأن يكون حريصا دائما على أن يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي قال كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، عندما سأله الصحابي أنا أريد كلاما مختصرا لا أسأل ولا أحتاج أن أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا ينفعني، قل لي في الإسلام قولا أسترشد به أستمسك به. قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لهذا الصحابي قل آمنت بالله واستقم فقط. نعم فقط. الإيمان كما ذكرت أو كما تعلمون الإيمان هذا ليس مجرد كلمة تقال. بعض الناس يعتقد أنه بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله خلاص كده انتهت، لا صلاة ولا صيام ولا أعمال صالحة ولا كذا ولا عبادة ولا معاملة طيبة ولا كذا، وإذا يعني كل ما في ذلك يقول لك ما تخافش بس إيه، ما تقلقش أنت طالما إيه القلب أبيض وبتاع ربنا يبقى ما تقلقش علي في هذا الباب. طبعا هذا الكلام يا أخوانا كلام من تلبيس إبليس على الناس، وهو من مداخل الشيطان، وهو من تزيين العمل، لأن الإنسان لا يكون صاحب قلب سليم إلا إذا كان ساجدا عابدا مطيعا منفذا لأوامر الله سبحانه وتعالى. واللي كل ده يبقى ضحك على الدقون زي ما بيقول، ولذلك مفيش حاجة اسمها القلب عمران والقلب سليم ومفيش ترجمة حقيقية على أرض الواقع. لا يا جماعة، مسألة إن الإنسان يبقى عارف ربنا فقط، المعرفة التي لا تدل الإنسان على الله عز وجل وعلى العمل الصالح وعلى ترجمة هذه المعرفة إلى أرض واقعه الذي يعيش فيه، هذه معرفة إبليسية. إبليس هو إبليس ما يعرفش إن في ربنا، بل إن إبليس علم أن له ربا، وعلم أنه عزيز، وعلم أنه خالق. إبليس نعم علم أنه رب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وعلم أنه خالق، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس وعلم أنه عزيز، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هذه معرفة، لكن لها لم تنفع إبليس. كذلك فرعون، هل فرعون عليه من الله ما يستحق؟ هل فرعون لم يكن يعرف الله سبحانه وتعالى، بل عارف أن الله عز وجل هو الخالق، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني يعرف أو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وكذا، لكنه لم يترجم هذه المعرفة، ولذلك احنا بنقول الإيمان مش معناه أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. الإيمان معناه عمل، الإيمان مع القول عمل، مع العمل اعتقاد، يبقى الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، القول باللسان، الاعتقاد اللي هو اعتقاد القلب، اللي هو اعتقاد القلب بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو المستحق للعبادة وكذا، كل الأشياء التي تؤدي من شأنها تؤدي إلى الإيمان بالله عز وجل، هذا بنقول عليه اعتقاد القلب. أما الجوارح فترجمت، تكون ترجمة عملية لما يعتقده القلب. يبقى إذا تكلم اللسان واعتقد القلب وعملت الجوارح، فحين ذاك تكون مؤمنا إيمانا حقيقيا. ولذلك لا تكاد تجد آية في القرآن إذا تحدثت عن الإيمان إلا ومعه عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل ذلك لا ينفك عن بعضه. فالإيمان بالله عز وجل هو معناه أن تؤمن قولا، وأن تؤمن إقرارا، وأن تؤمن ترجمة بالجوارح لما تعتقده وما تتكلم فيه. قل آمنت بالله واستقم. الاستقامة هي السير في الطريق المستقيم، ببساطة خالص الاستقامة هي أن يسير المرء في طريق مستقيم، هي عكس الاعوجاج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لابد أن احنا نتعلم أن هؤلاء الذين استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى هم أهل الله عز وجل وهم خاصة الله سبحانه وتعالى. قل آمنت بالله واستقم. طيب ما هي الأشياء التي تساعدك أو تساعدك وتعينك وتأخذ بيديك على هذه الاستقامة، اللي هي لأن الطريق صعب خاصة في الزمن الأزمنة التي نعيشها الآن. الإنسان بيتخطف من كل ناحية، يعني الشبهات والشهوات والمشاكل والحالة الاقتصادية اللي بيمر بها الناس والكلام ده كله بيؤثر على الناحية الروحية بالنسبة للإنسان. فالإنسان محتاج ما يقويه، يحتاج المرء ما يقويه إلى أن يصل إلى درجة الاستقامة. سبيل تحقيق الاستقامة أنك تفعل الطاعات، وأنك تكون مخلصا في فعل ما تفعل، لأن كتير جدا قطاع لا يعني ليس بالقليل من المسلمين ينقص الإخلاص في العمل، ينقص التجرد، ينقص العمل لله. وهذا لا يعني لا تكلم عن طائفة دون أخرى، بل في كل المجالات يحتاج الإنسان إلى أنه هو يتجرد في عمل، سواء كان عمل دنيوي أو عمل أخروي، يكون له فيه نية، أنت بتشتغل أي شغلانة، ما بتصنع، أنت صانع، أنت عامل، أنت كذا، حاول يبقى لك نية لتأخذ الأجر على ما تعمل وإن كان العمل دنيويا. حتى فمن باب أولى العمل الذي يراد به وجه الله عز وجل، العمل الأخروي أو العمل الشرعي يفتقد إلى نية حتى يكون صحيحا. والنية لابد أن تكون في أن يكون المرء فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإلا لن يتقبل الله عز وجل أي عمل دون الإخلاص ودون أن يلجأ به أو يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء. لابد أن أنت تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يقبل أن يكون له شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل قال في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يبقى عندنا الإنسان يفعل الطاعة، ومع هذه الطاعة يكون الإخلاص ويكون التجرد لله سبحانه وتعالى. ثم هذا سبيل تحقيق الاستقامة، كيف أكون مستقيم، كيف أصل إلى درجة الاستقامة التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فعل الطاعات والإخلاص، وكذلك الدعاء من أهم الأشياء التي لا بد أن يحرص عليها المسلم، أنه يكثر من ادعو الله سبحانه وتعالى في أي وقت وبما شئت. ما في أحد يستطيع أن يغلق هذا الباب، باب الدعاء دعاء باب عجيب جدا جدا يا إخواننا. يعني إنسان بدل ما في الخلوات تعصي ربك سبحانه وتعالى وتتعدى حد الله عز وجل، انظر إلى الطرف الآخر الذين يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا، الذين إذا خلوا بأنفسهم يعني سجدوا لله ودعوا الله سبحانه وتعالى وبكت عيونهم ووجلت قلوبهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. عندنا أهم ما يعينك على تحصيل وتحقيق والوصول إلى الاستقامة أن تكون طائعا لله عز وجل، أن تكون مخلصا، وأن تكثر من الدعاء. ولذلك علمك حبيبك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن دائما لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياتنا. الإنسان مطالب أنه دائما يسأل ربنا سبحانه وتعالى الاستقامة. ولذلك احرصوا على هذا الحديث وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دائما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام النبي بهذا الدعاء. كذلك احرصوا على الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة أخوانا لها أثر عظيم جدا 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 في استقامة البني آدم. كلام ده بالنسبة للشباب والفتيات والرجال والنساء ولكل مسلم بصفة عامة. لابد أن يكون لك صحبة طيبة، صحبة صالحة تعينك وتذكرك بالله سبحانه وتعالى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى، إنسان لابد له من قرين، لابد له من متكأ، لابد له من أحد يعني يأخذ بيده، كما قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. لأن الإنسان إذا لم يكن معه أحد يدل على الله عز وجل ويأخذ بيده كانت المسألة صعبة. فحاول أن تكون لك صحبة تعينك على هذا الأمر إذا أردت أن تحصل التوبة. الأمر الاستقامة عفوا. الأمر الآخر التوسط والاعتدال. التوسط والاعتدال، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر وليس عسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أننا لن نصل إلى درجة الكمال، ما حدش يقدر يصل إلى درجة الكمال، فيكون هناك أمر شيء متوسط يعني يكون في تيسير إلى حد ما. فالإنسان لا يتشدد أبدا أبدا. مش معنى أنك تكون شخص مستقيم أنك تكون متشدد، مش معنى أبدا أبدا أنك تكون مستقيم أنك تكون إرهابي، مش معنى أبدا أبدا أنك تكون مستقيم على طرف أنت ما تكلمش الناس وتتأفف والناس كلها مش عاجبينك. الكلام ده غلط يا جماعة، الكلام ده ينافي الفطرة الطيبة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. انظروا إلى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد المستقيمين، سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقه وكيف كان يعامل وكيف كان يعني سلوكه بين الناس. معوقات الاستقامة، احنا تكلمنا عن سبيل تحقيقها. طيب في معوقات في الطريق، يعني عقبات، في حجر عثرة في الطريق. نعم، نذكر طرفا منها. الاستهانة بالمعصية هي أهم أو هي أولى هذه المعوقات. ثانية يفعل المعصية ويفعل المعصية ويفعل المعصية حتى يستهين بهذه المعصية اللي هو استمراء المعصية. استمراء المعصية ده شيء خطير جدا جدا أخوانا. لابد الإنسان دايما دايما، أنا قلت في أول المحاضرة قلت أن الإنسان يذنب نعم، لكن إنسان يتوب، وإذا تاب يحاول ألا يرجع وأن يقلع عن هذا الذنب. لكن الإنسان يستهين بالمعصية ويستمرئ المعصية ولا يهتز له ساكن ولا يشعر بندم ولا كذا ولا كذا ولا يشعر بحرارة ما فعل في قلبه، هذا من أخطر ما يكون، قد بسبب هذا الأمر يختم على قلبه فلا يؤثر بقى في مواعظ ولا قرآن ولا سنة ولا علماء ولا مجال الذكر ولا غير ذلك كما ذكرت لحضراتكم والعياذ بالله. وقلت أن الاستهانة بالمعصية من أخطر ما يكون حتى ولو كانت دقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم إياكم، وهذا تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب يعني يفعل الإنسان ذنب الأمر سهل وبسيط وتعدي، ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا معصية ورا خلوة ورا كذا 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 كذا، ضاع الإنسان وتاه وابتعد عن طريق المستقيم. فإذا أردت أن تسلك الطريق المستقيم فعليك ألا تستهين بالمعصية، وأن تعاتب وأن تعاقب وأن تحاسب نفسك إذا وقعت في المعصية، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا للناظرين قريب. الأمر الآخر من معوقات الاستقامة الانشغال الزائد بالدنيا، انشغال الزائد بالدنيا. ولذلك حذرنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما الفقر أخشى عليكم، يعني أنا مش خايف على الأمة من الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا. الدنيا صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة من انشغالهم بالدنيا، فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم، يعني كما أهلكت من قبلكم. الانشغال الزائد بالدنيا وترك الآخرة والعمل الآخرة هذا من معوقات الاستقامة. وقلت أن أعظم شيء في حياتك أنك تكون متوسط. التوسط هذا شيء جميل جدا، بعيد عن الإفراط والتفريط، بعيد عن أنك تبقى يعني متشدد أو متساهل. خلينا زي ما احنا كده بنتكلم دائما، مسألة التوسط كما أمرنا الله عز وجل هو الاعتدال في الأمور كلها. ومخير النبي صلى الله عليه وسلم إلا واختار بين أمرين إلا واختار أيسرهما، ما لم يكن حراما أو ما لم يكن إثما. آخر حاجة من معوقات الاستقامة ومن أشد المعوقات، لا تركن إلى ظالم، لا تركن إلى ظالم، ولا تعتمد على ظالم، ولا تؤيد ظالما، لأن الله عز وجل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إنسان لابد أن يعلم أن الإنسان إذا حاب ظالما أو متعديا أو إنسانا أخذ حق الآخرين وأيده ووافقه على ما يقول، فهو بعيد عن طريق الاستقامة التي يعني ننفذها والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحصلها. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على العلم، لأنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا التعبير بكلمة مستقيم، يعني بدلا من كلمة ملتزم، لأن اشتهر عندنا إذا الإنسان جاء واستقام على طاعة الله عز وجل وأمر لك فلان ملتزم، تم من عبر باللي الرسول عليه السلام قاله نقول فلان مستقيم، نقول فلان مستقيم، هذا يكون أليق وأفضل في التعبير. من الفوائد أيضا ينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه، دايما يفتش في حاله وفي نفسه، هل أنا كده صح، أنا أخطأت، أنا دايما حاسب نفسك. لو عامل الإنسان نفسه محاسبة الشريك، يشوف نفسه كده كل يوم بالليل، كل يوم قبل أن ينام، أنا عملت أنا ماذا صنعت، ما هي الأخطاء، ما هي المميزات، ما وهكذا، يبقى ينبغي أن يحاسب المرء نفسه. ومن فوائد أيضا الحديث أن الاستقامة تتعلق بالأفعال والأقوال والأحوال، فلا بد أن يكون المرء في كل هذه المراحل مستقيما مؤمنا برب العالمين، يسير على الطريق المستقيم حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما سمعناه وما قلناه، وأن يجعل ما قلناه ما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتي.